بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت، قالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ومن يشتري عليه؟ إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدها. قال: الحديث متفق عليه. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عليه في درس ماضي، حيث أورد المصنف رحمه الله قصة المرأة المخزومية في باب قبل هذا، وبين فيه أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع ثم تجحده، وقيل إنها كانت تسرقه، وقيل إنها كانت تستعيره بأسماء آخرين، يعني تستعيره لآخرين ثم تجحده ولا تعيده إلى أصحابه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقد استنبط الإمام بن حزم ومثله الإمام أحمد وإسحاق وزفر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأئمة الخوارج بأن جاحد المتاع تقطع يده، وألحقوه بالسارق، وأشكل هذا الحكم على الجمهور، فإنهم لا يرون جاحد المتاع ومنكره، يعني من استعار متاعا ثم جحده وأنكره، أنه تقطع يده، لأنهم يشترطون في قطع اليد أن يكون مأخوذا من الحرز. ولهذا فإنهم حملوا حديث المخزومية على أنها كانت تسرق المتاع، يعني كانت تعمل أمرين: تسرق وتستعير وتنكر. واشتهر أمر استعارتها وإنكارها، وربما خفي أمر سرقتها، لكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما قطع يدها من أجل السرقة لا من أجل إنكار المتاع بعد استعارته. ولهذا اعتبر هذا الحديث داخلا ضمن الشروط التي اشترطها الجمهور في أن القطع يشترط لهو الأخذ من الحرز. نعم. هذا الذي اعتمد عليه الجمهور وقالوا إن الحديث جاء فيه النص بالسرقة فالعلة هي السرقة. قوله قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشفع عندها، يعني يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لها. قالوا ومن يشتري على ذلك، يعني ومن يقوى على أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كانت له مكانة واضحة بينة، ذلك هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعنون بهذا أسامة بن زيد. فلما كلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنكر عليه ذلك الأمر وقال له أتشفع في حد من حدود الله، كأنه ينبهه إلى أنه لا يجوز الشفاعة في ذلك. ثم قام فخطب فقال يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. والمراد بالقبلية هنا يعني أهل الكتاب، وفي نص مر بنا أنهم بنو إسرائيل يعني من اليهود أو النصارى، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. والأمر لا يقتصر على السرقة بل يتجاوزها إلى كل الحدود، فكان إذا زنى فيهم الشريف وبخوه وضربوه وسودوا وجهه، وأما إذا فعل ذلك الضعيف فيهم رجموه. وهكذا في السرقة يكتفون بتأنيبه، وأما الضعيف منهم فيقطعون يده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن مسألة إقامة الحدود أمر لازم، وأنه لا تأخذه فيه لومة لائم، وأن هذا الفعل يعني إقامة الحد يلزمه أن يقيمه ولو كان على أقرب قريب، فإنه صلى الله عليه وسلم مثل بفاطمة رضي الله تعالى عنها وحاشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنها، لكن ذلك على سبيل المثال، والغرض منه التأكيد، تأكيد أنه لا بد من إقامة الحد. فقال والله وأيم الله، وهذه يمين أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغرض من ذلك هو تأكيد الأمر. قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت أو لقطع محمد يدها، أي فإنه لن يتوانى في ذلك، وإنه حريص على إقامة الحد ولو كان ذلك من قريب ولو كان ذلك من عزيز، فإن فاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنها لها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ومنزلة ودرجة عالية. فهذا الحديث أكد لنا أن هو لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من الحدود بعد أن يرفع أمرها إلى الإمام. أما إذا لم يرتفع أمرها إلى الإمام فإن للناس أن يشفعوا فيها، بل يسن لهم ذلك ويحثون على أن يشفعوا وعلى أن يحملوا السارق أو يحملوا المذنب على التوبة وعلى أن يحملوا صاحب الحق على التنازل، لأن في هذا سترا على السارق، ولأن في هذا حملا له على التوبة، ولا شك أن التوبة أحب إلى الله جل وعلا من إقامة الحج. وقد مر بنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد يوم أن شتم المرأة الغامدية، قال له: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم أو لأغنتهم. ولا شك إن التوبة لها أثرها، وهي أفضل وأكمل عند الله جل وعلا من إقامة الحج، ولهذا شرع الشفاعة فيها قبل رفع الأمر إلى الإمام. أما إذا رفع الأمر إلى الإمام بعد رفع الأمر إلى الإمام فلا شفاعة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب بقوله: حديث عبد الله بن عمرو هكذا نص على أنه من مسند ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وليس من مسند عبد الله بن عمر. ولعل الخطأ في النسخة التي كانت في يده والنسخة التي بين أيدينا أيضا، فإنها نسبت الحديث إلى عبد الله بن عمر. قال: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه أيضا الحاكم، يعني في مستدركه على الصحيحين، وقال إنه صحيح. وكان الأولى بالإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير إلى موقف الإمام الذهبي من هذا التصحيح، فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تعقب الإمام الحاكم في أحاديثه التي صححها وفي أحاديثه التي أخرجها واستدركها على الصحيحين، فتارة يقره على ذلك التصحيح، وتارة يتعقبه في ذلك التصحيح. ولهذا كثيرا ما يعتمد علماء الحديث في قولي أو في قبولي قول الحاكم أو ردي قول الحاكم على تعقب الذهبي، ولذلك يقولون الحديث أخرجه الحاكم وأقره الذهبي على ذلك، أو إن الذهبي قال فيه كذا وكذا. فكان من المناسب أن يورد الإمام الشوكاني قول الذهبي، لكنه ذهب إلى وجهة نظر أخرى، وهو أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، لأن أبا داود صاحب السنن أورده في سننه وسكت عنه. ومعلوم عند علماء الحديث أن أبا داود إذا أورد خبرا في سننه وسكت عنه فهو عنده صالح للاحتجاج، عنده صالح، كما أشار إلى ذلك بقوله: وما سكت عنه فهو صالح. قال: وسكت عنه أبو داود. وهذا الحديث يقول من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني إنه في صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر أشار إلى هذا الحديث في كتابه المشهور بشفع فتح الباري، وقال: سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. و وقد مر بنا فيما مضى أن علماء الحديث درسوا صحيفة عمرو بن شعيب وتتبعوا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وعلموا أن الصحيفة المنسوبة إلى عمرو بن شعيب هي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص وأن شعيبا هذا راوي الصحيفة عن عبد الله قد أدرك عبد الله ولا زما بل إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو الذي كفله ورباه لأن أباه محمدا كان قد توفي في حياته عبد الله بن عمرو وكفل عبد الله أولاده ومنهم شعيب والراوي عن شعيب هو عمرو حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص فالصحيفة مسلسلة برواية الأبناء عن الآباء وهذه الصحيفة رواها عدد من أهل العلم وتناقلها الناس عن عمرو وشاعت بين أهل الحديث برواية عمرو ولذلك درسها أهل العلم وقالوا إن هذه الصحيفة إذا كان السند إلى عمرو بن شعيب رجاله ثقات ورجاله من رواه من رجال الصحيح فالحديث يكون صحيحا ويقبله العلماء لكن إذا كان السند إلى عمرو فيه من تكلم فيه فيضعف بسبب هؤلاء المتكلم فيهم وفي الحقيقة إن هذا التوجيه توجيه جيد لكن هذه الصحيفة كما هو معلوم أن فيها نحو من 1000 حديث كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على كتابتها وقال له اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا فإن وجدت هذه الصحيفة إن وجد لها من المتابعات ما يعضد رواية المتكلم فيهم فيرتقي أحاديثها من درجة الضعف إلى درجة الصحة أو الحسن حسب ما قضى أهل العلم في صحيفة عمرو بن شعيب. قال في الفتح وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح والواقع فيما وقفنا عليه من نسخ هذا الكتاب عبد الله بن عمر بدون واو يعني أن مسند الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ولعله غلط من الناسخ إذ الصواب والراجح أنه من مسند عبد الله بن عمرو. هذا ما يتعلق بصناعة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحديث عائشة رضي الله عنها الأول قال أخرجه أيضا النسائي يعني في سننه وأخرجه ابن عدي يعني في كتابه الكامل في الضعفاء وأخرجه العقيلي أي في كتابه الضعفاء وإخراج العقيلي له وابن عدي مشعر بضعفه لكن قال العقيلي بعد أن أورده وقال له طرق وليس فيها شيء يثبت. قال وذكره ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعنبي عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا شاهد لحديث عائشة. وقال الإسناد باطل والحمل فيه على الفروي، يعني هو آفته والمتهم به. قال ورواه الشافعي يعني في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وابن عدي أيضا يعني في كامله، والبيهقي في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، يعني تجاوزوا واعفوا واصفحوا عمن وقعت منه زلة، خصوصا إذا كان من أهل الفضائل ومن أهل المكارم، فإن فضائله ومكارمه تستوجب العفو عنه. هذا معنى قوله أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم. لكن جاء في رواية عائشة ما لم يبلغ الحد، فإن بلغ الأمر مرحلة الحد ووصل إلى الإمام فليس لأحد أن يقيل أو أن يشفع. نعم. قال ولم يذكر ما بعده. قال الشافعي وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدا. وقال عبد الحق يعني الإشبيلي قال ذكره ابن عدي في باب واصل ابن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة. قال الحافظ وواصل هو أبو حرة ضعيف فهو علته. قال وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع، وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث. فحديث عائشة رضي الله عنها مضاعف. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بإسناد ضعيف. قال وعن ابن مسعود أي وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته، فإن الله يأخذ بيده عند عثراته. فيكون هذا الحديث شاهدا لحديث الباب لأنه ليس بلفظه بل بمعنى، وربما كان المعنى هنا أعم أو هو أخص، لأن ذوي الهيئات يندرج تحته أوصاف كثيرة، وفي هذا الحديث جاء النص في السخي فيكون الحديث أخص من حديث الباب. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف. هذا ما يتعلق بحديث عائشة. قال وأثر الزبير والذي جاء يشفع عند صاحب الحق عند المسروق فأبى إلا أن يرفع الأمر إلى الإمام، وأنه يمكن أن يشفع في ذلك الوقت، فأخبر الزبير رضي الله عنه أن من انتظر حتى ذلك الموقف فإن هو يكون قد ارتكب معصية. ولهذا قال لعن الله الشافع والمشفع، يعني إذا بلغ الأمر إلى الإمام. فهو إذا شاهد لحديث الباب. قال وأما أثر الزبير المذكور أخرجه أيضا الطبراني قال في الفتح وإسناده منقطع مع وقفه، يعني على أنه من كلام الزبير، لكن هذا الكلام من الزبير يعني ظاهره أنه ليس مما للرأي فيه مجال فيرفع حكما. نعم الشافع المشفع هو قول الزبير، لكن ظاهره أنه مرفوع، لا سيما إذا عرفنا أن الزبير رضي الله عنه كان من عادته أن لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح وإسناده منقطع مع وقفه، وهو عند ابن أبي شيبة يعني في مصنفه بسند حسن عن الزبير أي موقوفا. وفي حديث عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما دليل على مشروعية المعافاة في الحدود، ومعنى المعافاة عن المسامحة، دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده، لأنه بعد الرفع يحرم الشفاعة. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرا. قال والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته، ومراده أهل الهيئات الحسنة، يعني ذوي المكانات وذوي الأنساب وذوي الوجاهة، فإن هؤلاء الأجدر بالمجتمع أن يراعي حالهم قبل بلوغ أمرهم إلى الإمام. أما بعد بلوغ الأمر إلى الإمام وبعد رفع الحكم إلى القاضي فلا يجوز أن تجري فيهم شفاعة. نعم يقول إذا سرق السارق أول مرة هل تقطع يده؟ الجواب إن رفع أمره إلى الإمام فتقطع يده إذا ثبت عنه السرقة، لأن السرقة تستوجب الحد سواء كانت للمرة الأولى أو للمرة العشرين. لكن إذا لم يرفع الأمر إلى الإمام فينبغي للناس أن يشفعوا في ذلك. الإمام الشافعي هنا يشرح من المراد بذوي الهيئات، ولا يلزم منه أنه يعني اعتمد عليه وحده، فربما اعتمد على شواهده ومتابعاته، فإن لهذا الحديث شواهد. قال ومراده أهل الهيئات الحسنة، والعثرات جمع عثرة، والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة. قال الشافعي وروي الهيئات الذين يقالون أو الذين يقالون عذراتهم الذين لوسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. فهذا تفسير للمراد بذوي الهيئات، يعني من لم يسبق منه الشخص الذي من عادته أن يلتزم ومن عادته أن يحرص على فعل الواجب وترك المحرم، لكن ربما أغواه الشيطان مرة، فمثل هذا ينبغي أن يتجاوز الناس عنه تقديرا لماضيه ولما سبقه من حسن الخلق. قال: وقال الماوردي في تفسير العثرات المذكورة وجهان، أحدهما الصغائر والثاني أول معصية زل فيها مطيع. فهؤلاء يعني الأولى أن يعفى عنهم وأن يتسامح به. قال: والمراد بقوله إلا الحدود، أي فإنها لا تقال، يعني لا تهمل ولا يعفى عنها، لا تقال بل تقام على ذوي الهيئة على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام. قال: وأصل بعد الرفع إلى الإمام، وأما قبله أي قبل الرفع إلى الإمام فيستحب الستر مطلقا، لما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي من حديث: ومن ستر على مسلم ستره الله بالدنيا والآخرة. ايش هو فسر معنى الهيئات؟ يعني الذين يقعون في الصغائر ينبغي ان يتجاوز عنهم. لما يحتاج؟ لان من يفعل الصغائر ويصر عليها تصير كبائر، ولان فعل الصغائر قد يكون فيه عقوبة، مثل الشخص الذي يشتم الناس وينتقصهم ويحتقرهم، فإن هذا أفعاله ليست كبائر لكنها تستحق التعزير. فمثل هؤلاء هو الذين جاء الأمر بالعفو عنهم. وهذا التفسير الذي فسر به الماوردي له وجه. قال: ومن ستر مسلما، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: وأخرجه أيضا الحاكم، يعني في المستدرك. قال: ورواه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وأورده أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن خالد مرفوعا، من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعا: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضح في بيته. قوله: فلعن الله الشافع والمشفع، وهذا هو قول الزبير، قال فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع. وقد تقدم الكلام على حديث المخزومية الذي ذكره المصنف. ثم قال رحمه الله: يقول: إذا تبول الطفل الصغير على جزء من المكيت فهل يعتبر المكيت كله نجس أم ماذا؟ الجواب: إذا بال الطفل الصغير أو غير الطفل الصغير فإن بوله نجس، وتطهير ذلك بغسله بأن يستكثر ينضح بالماء ويكاثر بالماء ثم يجفف هذا الماء وهذا يكفي إذا تأكدنا أننا أزلنا عين النجاسة بغسله بالماء. وإن غسل المكيت كله فذلك جائز، لكن الاقتصار على غسل محل وقوع النجاسة مجزي. نعم، إذا بال على طرف المكيت والمكيت كان كبيرا فإنه لو صلى على بقية السجادة أو المكيت ما لم يباشر محل البول فالصلاة صحيحة، لأن هذا البول لا يسري في سائر السجادة بل يقتصر على مكان وقوعه. نعم. ها؟ ها؟ لا، ما يفهم من هذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نراعي المعروف وأن نجازي الناس على المعروف بالمعروف، وبالغالب أن هؤلاء ذوي الهيئات ممن تقدمت لهم أياد على الناس وممن يحرصون على فعل الخير وممن يباشرون فعل الخير، ولذلك يجازون بالإحسان إحسانا ويتجاوز عن سيئاتهم تقديرا لما قدموه من حسنات، لكن لا يلزم من هذا أنهم مقالو العذرات يوم القيامة، لأن إقالة العذرات في يوم القيامة متوقفة على ما يصنعه الإنسان في الدنيا، فإن كان ممن يقيل عذرات إخوانه فإن الله يقيل عذرته، أما كونه من ذوي الهيئات فإن ذلك يعني جدير بأن يتجاوز عنه، لكن لو لم يفعل الناس وأخذوه بذنبه فلا شيء. يقول: عندي طفل صغير عمره 4 أشهر ذهبت إلى السوق لشراء إحرام له أو لشراء له إحرام صغير لأداء العمرة فلم أجد، وتم شراء إحرام كبير وعند الإحرام تم لفه في قطعة واحدة من الإحرام، وبعد انتهاء العمرة قال لي بعض الناس لابد من إزار ورداء، فهل هذا صحيح؟ وماذا علي الآن لأني لم ألبسه إلا قطعة واحدة لصغر جسمه وجزاك الله خيرا؟ الجواب: إن إحرامه صحيح ما دمت قد تجنبت محظورات الإحرام، يعني لم تغطي رأسه. إذا لففته بثوب واحد فذلك جائز ويتحقق فيه أمر الإحرام، ولا يلزم أن يكون الإحرام في ثوبين، بل إن بعض الناس قد يؤدون العمرة ويحرمون في ثوب واحد في إزار وليس عنده رداء يضعه على عاتقه، وما دام الإزار ساترا للعورة غورة موقع له في المحظور فذلك جائز. وأما من يقول لابد من إزار ورداء فهذا على سبيل الكمال لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. نعم ايه هذا اهم، لان هذا الحديث شاهد لحديث اقيل ذوي العثرات، اقيل ذوي الهيات عثراته، لانه اقالتهم معناه الستر عليهم، فهو اعم فهو شامل، حديث من ستر على مسلم اعم. فاذا كان جنس المسلم ينبغي لنا أن نستر زلاته وعيوبه، فإن من كان من ذوي الهيئات يكون من باب إيه؟ من باب أولى. ها؟ ما سمعت؟ إيه ما دام ما لم تبلغ الإمام، فهذا العموم مخصص بعدم بلوغها للإمام، فإن بلغت الإمام فلا شفاعته ولا سترة، بل لا بد من إقامة الحد. لا، لأن القصد هو يعني كما قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، القصد منه الردع والزجر. وإذا كان هذا الذي شفعنا له تاب فإن التوبة التي تسبق إقامة الحد كافية في تحقيق الغرض، وهو الردع والزجر. نعم. أه؟ لا، قيل ذوي الهيئات هذا خاص، لأن الأصل أن الناس سواء، فالإقالة مطلوبة ابتداء، من ستر مسلما ستر الله عليه. وقوله أقيل ذوي الهيئات هذا يعد تخصيص من العموم أو من باب ذكر أفراد العام، وذكر أفراد العام لا يخصص العموم. نعم ايوه. أيوة الصبي لا عورة له، لكن يحسن سترها. أما أن يبدي عورته بين الناس وخاصة في المسجد الحرام وعند الطواف، نقول هذا لو انكشفت صدفة عورته نقول لا عورة له، لكن أن يتعمد إبداعها وكشفها وعدم العناية به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج ووصل إلى الروحاء ولقي مجموعة من المسلمين، قال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. ثم سألوه ومن أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا في محفة، طفل صغير لفته ملفوف، وقالت يا رسول الله لهذا حاج؟ قال نعم ولك أجر. فكونها حفته ولفته في محفة أيضا ينبغي أن يراعى، لأن الطفل إذا ربي على ستر عورته وعود ذلك فإنه يعتاده. أما أن يترك ويهمل وتبدو عوراته وينشى على ذلك، فربما يعني أوقع في نفسه أن كشف العورة ليس يعني من الأمور الممنوعة، بل هو مما يتساهل فيه. ها؟ ما اسمع؟ إيه طبعا، لأن هؤلاء الذين يدخلون في الحكم الشرعي، وأما غير المسلمين فهؤلاء ليسوا من ذوي الهيئات الذين يتعين سترهم. نعم. ايش؟ كان الصبي هذا متلبس بالنجس والمسيح
يجوز حمله للطواف؟
إذا كان عرفنا أنه تلبس بالنجاسة ينبغي إزالة النجاسة وينبغي تطهيره وتنظيفه، لأن الله يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن إذا ما عرفنا ذلك، ما تبين لنا، فالأصل محمول على طهارته. قال: باب في حد القطع وغيره، هل يستوفى في دار الحرب أم لا؟ هذا آخر الأبواب التي عقدها المصنف في كتاب السرقة، يبين فيه أنه يجب على الإمام أن يقيم الحدود، لكن من أهل العلم من يستثني إقامتها في دار الحرب، والغرض من ذلك هو تجنيب من وقع منه الإثم من أن يتمادى في الباطل، فإنه ربما لو أحس أنه في دار حرب فإنه قد يلجأ إلى الكفار، وإنه قد يتوجه إليهم ويفر من فعل أو يفر من إقامة الحد. فمن باب الصيانة له، ومن باب الحرص عليه، ومن باب عدم إثارة الشبه حول المسلمين والإسلام، للإمام أن يمتنع وأن يوقف تنفيذ الحد إذا كانوا في دار حرب، وله أن يؤجله حتى يعود الناس إلى دار الإسلام، وعندئذ يمكنه إقامة الحد. وربما ساغ للإمام أن يستبدل الحد بشيء من التعزير، فإن الحديث الذي بين أيدينا مشعر بذلك. قال عن بصر بن أرطاة أنه وجد رجلا يسرق في الغزو فجلده ولم يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن القطع في الغزو. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي منه المرفوع، أول الترمذي منه المرفوع. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: جاهد الناس في الله القريبة والبعيدة، ولا تبالوا في الله لومة لائم، واقيموا حدود الله في الحضر والسفر. قال: رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. فكأن الإمام الشوكاني أورد، أو كأن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أورد الحديثين ليبين اختلاف أهل العلم في ذلك، وأن منهم من يرى عدم إقامة الحدود في الغزو، ومنهم من يجيز ذلك لحديث عبادة الدال على العموم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.